وحلق. قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق، فمن ساق الهدي فلا ينحر فلا يحل حتى ينحر، وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق. وهذا هو الذي عليه العمل والفتية، بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر. نعم.
الرسول
صلى
الله عليه وسلم في حديث حفصة
نعم
ذكر أنه لبد رأسه.
نعم.
تقليد الهدي واضح، ولكن تقليد الرأس بدعي.
لا، إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب. تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب، لأن التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعر. وأظن أن ذكرنا لكم فيما سبق مع التلبيد، إنه يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده. إلى
أيام
يعني يجوز وإلا وليس عليه شيء. نعم، يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم صريح. نعم.
المكي الذي يقدم بسفر إلى مكة فيتمتع، فإذا قام بالعمرة يحل منها؟
إي نعم. ثلاثة.
باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فاهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حين بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة ما عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر.
في هذا الحديث بيان الحرص ابن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرة أو حج، ولما هم أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصح ابناه وخاف عليه من الفتنة، وذلك حين نزل الحجاج ابن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة في الحجاز، وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليفة كما في الهامش، بقوا شهرين ليس لهم إمام، فبايع أهل الحل والعقد في مكة بايعوا عبد الله بن الزبير فبقي خليفة، ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذا وبعث إليه البعوث لقتاله، وكان أشدهم الحجاج بن موسى. لما حصل هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصح ابنه، قال إنه يوجب عمرة، فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التحلل بالحصر، وإلا مضى، ويسر الله له الأمر فمضى، لكنه في قديد أدخل الحج على العمرة وقال: ما أمرهما إلا واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، فشأنهما واحد، أحرم بالحج فصار بذلك قارنا ومعه الهدي، ومضى حتى أتم حجه وعمرته. نعم
شيخ،
هل يختلف
إذا نوى أن يأخذ من الشركات فلا مسوق، لكن إذا ساقه من بلده أو من الميقات فقد ساقه. نعم، إذا تلف بلا تعيين فهو بالخيار، إن شاء استأنف السوق وإن شاء أثره، إن تلفه قد عين بلا تكفير، وإن كان بلا تعيين فهو بالخيار. نعم. هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالقياس، هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحل الأول، وهي الرمي والحلق والطواف. أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحل الأول كما جاء في السنة، وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول، عرفت؟ والطواف له أثر في التحلل الثاني، إذ أنه إذا طاف إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، فقالوا إذا كان له أثر أي للطواف أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني، فهو من باب القياس وليس به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بقي الصورة الثالثة
إيش؟
الصورة الثالثة
إيش؟
فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي.
كيف؟
أقول بقي الصورة الثالثة.
إذا طاف وحلق.
إذا طاف وحلق ولم يرمي.
فهو يتحدى حلت على الأول. عند على رأي من القاعدة هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. أحسن
الله
إليك،
من خشي أن الحالة بينه وبين البحر في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق.
نعم.
هل أقول له الآن
أم نقول
له
انتظر
حتى يسر الله عليك بعد
ذلك؟ نعم، لا ينحق قبل الوقت، لا يصح نحق قبل الوقت. نعم.
أحسن الله إليك. كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حارت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج عليه.
نعم.
وقلنا هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟
نعم.
فعل ابن عمر أحسن الله إليك ألا يدل على أنه جائز في كل وقت، لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟
له أصل إنما امتنع من الحج خوفا من أن يحال بينه وبينه، فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك، ما هو باختيار. فلما رأى الأمر آمنا أدخل الحج على العمرة.
فما في دليل على
ما يدل على ما في دليل، لكن كما قلت قلنا لكم مما سبق إنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف في جوازه. نعم.
قلت من الشيخ أدخل الحج على العمرة في قديم.
نعم.
ممتاع هدي قديم.
نعم.
ممتاع الهدي
قديم. أي نعم صحيح. هذا وهم منه. قديد ابتياع الهدي، أما الحج على عمر قبل ذلك، قال الحج على عمر ابن عمر انتبهوا لها كان قبل ذلك، أما ابتياع الهدي فهو في قديد. ثلاثة.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
الظاهر أن قوله طواف واحد يعني بين الصفاء والمروة، فإن القارن والمفرد فيهما طواف واحد. أما الطواف البيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا حين يقدم، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف على عرفة. وانتبهوا لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن يصل إلى قديد، لكن ابتياع الهدي كان في قديد.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول بطواف الأول يعني السعي، لأن الطواف الثاني اللي فعله لا بد منه.
أقرأ.
أين؟ لكن لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم؟ وهل يسن للإنسان إذا نوى عمل من الأعمال أن يقول الناس أشهدكم؟ فالجواب أن يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعبد، يعني أنه أراد بهذا الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة، وإلا فلا حاجة. وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة، فكان قال ذلك من أجل التعليم. نعم.
قال الواضح
أنه لا بد
أن يطوف
طواف. نعم. لا سنة مو واجب.
إذا ما يكون عليه إلا طواف واحد.
هي لكن طواف قبل الإفاضة.
لا لو لم يطوف قبل
الإفاضة. قصنا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر قول طوافه الأول يعني السعي، ولا بد منها لأن ذكر أنه قال حتى كم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ومعلوم أنه ما يمكن طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد. نعم. ايش خلينا نكمل الحديث.
حدثنا ابو الربيع الزهراني وابو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل.
إذن
عندي مفتوح
يا الصواب أفعل.
قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. باب في
الآن كلامنا المحصر فيه مسائل. المسألة الأولى هل الإحصار يختص في العدو أو بكل ما منع من إتمام النسك؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الإحصار يختص بحصر العدو فقط لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والأمن ضده
الخوف،
فيكون الإحصار إحصار العدو فقط. ومنهم من قال إن الإحصار عام، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لأن الله قال أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما، وهذا مقيد. نعم، وهذا مطلق. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق، وهذا لا يقتضي التقييد، كقوله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فأول الحديث عام وآخره يدل على أن مراد الأرض، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء، وأن ذكر التقييد لبعض أفراد العام لا يقصد تقييد كل العموم المطلق. وأيضا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها. لكن من نظر إلى آخر الآية وبعولتهن قال المراد بالمطلقات
الرجعيات.
لكن العلماء أو كلهم أكثرهم يقولون إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها، وعلى هذا فيكون قوله فإذا أمنتم عودا على إيش؟ على بعض أفراد المطلق، فلا يقتضي التخصيص. وهذا القول هو الصحيح، أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره، كما لو حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل لأنه أحصر عن إتمام النسك، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله. المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان؟ يجب ما ذكره الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه هؤلاء المتأخرون عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على إيش؟ على هدي التمتع. والصحيح أنه لا صيام عليه، لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية، ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به. عرفتم؟ فالصواب أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي، وإن لم يجد فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. المسألة الثالثة، إذا أحصر فهل يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر عنه أو لا؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول. ما هو الخطاب الأول؟ الخطاب الذي قبل القضاء، يعني لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأتي بالفرض، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول، لا أنه قضاء عما أحصر عنه. وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء، والصواب أنه لا يلزمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم، لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من النسك، فلا يلزمه القضاء. وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح الحديبية بعمرة القضية، فليس ذلك من القضاء بل من المقاضاة، وهي المصالحة. ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبية، بل تخلف كثير منهم. فهذه 3 مسائل مهمة في باب الإحصار. المسألة الأولى: هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام؟ والصواب أنه عام. الثانية: ما هو الواجب في الإحصار؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب لا. الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب لا يلزم القضاء. نعم.
لكن ما يلزم الشيخ قط الحلقة في المحصر؟
إيش
الحلقة؟
نعم. أي نعم نعم، ما في شيء. يعني يجوز الإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة. أي نعم. نعم. بلى. لكن تحلل منه بالهدي. بقي علينا المسألة ذكرها الأخ، وهي الحلق. هل يجب على المحصر أن يحلق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه لا يجب الحلق، لأن الله تعالى لم يذكر إلا إيش؟ إلا الهدي، لم يذكر إلا الهدي، والهدي يحصل به التحلل. وبعضهم يقول إنه يجب الحلق، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم، فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا. فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج أو عمرة. نعم. نعم. مكان ذبح الهدي، بارك الله فيك، في نفس المكان، يعني أحصر في نفس المكان. يمكن إذا رجع إلى بلده يوصي من يذبحه في مكان.
حتى ولو شق عليه
من الحصر في أم. لا، إذا شق كما قلت.
ليس البلد يعني الطريق.
نعم.
ليس البلد يعني.
لكن يمكن أقول يمكن يوكل إذا وجد من يوكله فلا بأس. ولكن هل يبقى التحلل موقوفا على ذبح الهدي؟ إن كان عادما فإنه لا شك أنه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجه الهدي. وإن كان واجدا ففيه أيضا خلاف، منهم من يقول لا يحل حتى ينحر حتى في الإحصار، ومنهم من قال يحل. نعم.
باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا.
هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه فيما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول إنه أهل بالحج مع أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، ابن عمر نفسه. وعائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وأنس يقول أهل بهما جميعا، وعاتب على من قال إنه أهل بالحج وقال كأنما يعدوننا صبيان. فلا بد من جمع. الجمع اختلف العلماء فيه على طريقين. الطريق الأول أن مراد ابن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال، أن المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال، وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل إيش؟ على فعل المفرد، وحينئذ تلتئم الأحاديث. والطريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة وحجا فأدخل العمرة على الحج، وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج. وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه لا يسلك إلا إيش؟ الطريق الأول، وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال. وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق، وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارا لقوله ولكن انتصارا للحق، فإنه لا يلام. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أطلق هذه الكلمة لا شك أن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب. نعم.
راجع
إيش؟
راجع قولين
الراجح عندي أن أنه أحرم أولا بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحج، وأنه لا بأس بإدخال العمرة على الحج. وأما قول فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصح لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا، فيقال من قال لا يصح؟ أنه يستفيد أنه حصل على نسكين بدل نسك واحد.
باب ما يلزم من أحرم بالحج.
ويؤيد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا.
هذا أيضا لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى، وهذا لا إشكال فيه. وأما قول عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا وقد دخل وقت الوقوف، فحينئذ نقول محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه، لأن الوقت الآن وقت للوقوف، وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل، لا سيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا الإبل أو القدم. فيحمل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا، وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى.
وحدثنا قتيبة بن سعد.
لكن في هذا الحديث دليل على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحق، حيث قال لهذا الرجل فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، يعني إن كنت صادقا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدا أن يعارض فتواه بقول أحد من الناس فيقول قال لي فلان كذا وكذا، لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك. فإن كان ولا بد فليقول سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا، أما أن يقول قال فلان فهذا خطأ، لا سيما في عهدنا وعصرنا حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق. نعم،
انتهى الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت؟ ما أظن. خلينا نجيب السياق الثاني. إن ما خلنا نكمل الوقت. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم؟ فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير. غريب إن كان يقول هذا عن ابن عباس.
فسر الولاية. الولايه.
على كل حال ما وقفنا عليه ما زين ما تكلمنا بشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا.
يريد بقوله ابن فلان يعني ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول، ولكن لا بد أن نعرف ما فتنة الدنيا. يقول هكذا في كثير من النسخ، وفي كثير منها أو أكثرها نعم افتنته الدنيا، وفتن وافتن لغتان صحيحتان، والأولى أصح وأشهر، وبها جاء القرآن ومعنى فتنة الدنيا لأنه رضي الله عنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتن، وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا، انتهى نووي، لكن ذكر كلام أبي. كلام أبي يقول لكن ذكر كلام أبي ها إيش أقول أبي أكون شري بعده فصول تقديم الوجه في شيخه حين انتهت القراءة عليه إلى هذا اللفظ إنكار له، وولي ابن عباس البصة من قبل ابن عمه ولا يعني فتنة الدنيا فتنة سعة المال، لأن ابن عمر أكثر منه مالا كما قيل، ولكن طهر الله قلبه من حب الرئاسة وكان محرما حيث محل. على كل حال هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى، وأنه ممن دخل في السياسة وتكلم بهذا الكلام، ولهذا قال ابن عمر: أيكم أو أينا لم تفتنه الدنيا، إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. من هذا؟ نعم جاسم ياسر. من اللي يتكلم؟
ياسر تحميد الشيخ.
اي
كيف حالك الشيخ؟ عساك طيب؟
خير الله. ما عندكم يا ياسر؟
نعم.
ما الذي عندك؟
معاي الاخوان.
تسمعون الكلام زين؟ تسمعون الكلام طيب؟
نسمع كلام واضح
الحمد لله. الآن نقرأ في صحيح مسلم.
طيب يا شيخ.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين،
وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
كأنه يقول إنه يبقى على قرانه ولا يأتيه، لكن يقال في الجواب إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنهما، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل ابن عمر ويأتي أهله. نعم، عندكم كلام على هذا النووي؟
معناه لما ذكر الحديث معناه لا يحل له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى، وهذا ضعيف مخالف للسنة. حدثنا
على كل حال إن إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعي فهذا حرام لا أشكال فيه، لكن بعد الطواف والسعي الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي. فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أنه يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي فلا شك أن هذا حرام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا، فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئت
ما عندي قد فعل
عندي قد
عندكم قد
نعم
فيها قد ما في إن اختلاف مستحيل ما
وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك. قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن
كان أولا. أعد
من أين أحسن الله إليك؟
فرأيته أول.
فرأيته أول.
نعم نعم.
ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5.
وحلق. قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق، فمن ساق الهدي فلا ينحر فلا يحل حتى ينحر، وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق. وهذا هو الذي عليه العمل والفتية، بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة
نعم
ذكر أنه لبد رأسه.
نعم.
تقليد الهدي واضح، ولكن تقليد الرأس بدعي.
لا، إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب. تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب، لأن التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعر. وأظن أن ذكرنا لكم فيما سبق مع التلبيد. ها؟ إنه يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده. إلى يعني يجوز يجوز وإلا وليس عليه شيء. نعم. يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم صريح. نعم.
فإذا
قام
بالعمرة
يحل منها يعني
منها.
نعم.
ثلاثة. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلما عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة ما عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر.
في هذا الحديث بيان الحرص ابن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرة أو حج. ولما هم أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه وخاف عليه من الفتنة وذلك حين نزل الحجاج ابن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة في الحجاز وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليفة كما في الهامش بقوا شهرين ليس لهم إمام فبايع أهل الحل والعقد في مكة بايعوا عبد الله بن الزبير فبقي خليفة. ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذا وبعث إليه البعوث لقتاله وكان أشدهم الحجاج بن موسى. لما حصل هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصح ابنه قال إنه يوجب عمرة فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التحلل بالحصر وإلا مضى ويسر الله له الأمر فمضى. لكنه في قديد أدخل الحج على العمرة وقال ما أمرهما إلا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج فشأنهما واحد. أحرم بالحج فصار بذلك إيش قارنا ومعه الهدي ومضى حتى أتم حجه وعمرته. نعم
شيخ
هل يختلف صوت الهدي
إذا نوى أن يأخذ من الشركات فلا مسوق لكن إذا ساقه من بلده أو من الميقات فقد ساقه. نعم إذا تلف بلا تعيين فهو بالخيار إن شاء استأنف السوق وإن شاء فرق إن تلفه قد عين بلا تفريط وإن كان بلا تعيين فهو بالخيار. هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالقياس. هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحل الأول وهي الرمي والحلق والطواف. أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاء في السنة. وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول، عرفت؟ والطواف له أثر في التحلل الثاني، إذ أنه إذا طاف إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. فقالوا إذا كان له أثر، أي الطواف أثر في التحلل الأول، فليكن له أثر في التحلل الثاني، فهو من باب القياس وليس به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بقي الصورة الثالثة
إيش؟
الصورة الثالثة
إيش؟
فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي.
كيف؟
أقول بقي الصورة الثالثة.
إذا طاف وحلق.
إذا طاف وحلق ولم يرمي.
فهو يحل التحلل الأول. عند على رأي من القاعدة، هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. أحسن
الله
إليك،
من خشي أن الحالة بينه وبين البحر في يوم العيد وكانت
أيام التشريق. نعم.
هل أقول له انحر
الآن أم
نقول له انتظر حتى يسر الله عليك بعد
ذلك؟ نعم، لا ينحر قبل الوقت، لا يصح ينحر قبل الوقت. نعم.
أحسن الله إليك، كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج عليه.
نعم.
وقلنا هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟
نعم.
فعل بالعمرة أحسن الله إليك ألا يدل على أنه جائز في كل وقت، لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟
له أصل إنما امتنع من الحج خوفا من أن يحال بينه وبينه، فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك، ما هو باختيار. فلما رأى الأمر آمنا أدخل الحج على الأمر.
فما في دليل على
ما يدل على ما في دليل، لكن كما قلت قلنا لكم مما سبق إنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف في جوازه. نعم.
قلت من الشيخ أدخل الحج على الأمر في قديم.
نعم.
ابتاع
هدي قديد. نعم. ابتاع الهدي قديد. نعم صحيح. هذا وهم منه. قديد ابتاع الهدي. أما الحج على عمر قبل ذلك. قال الحج على عمر في ابن عمر انتبهوا لها. كان قبل ذلك. أما ابتاع الهدي فهو في قديد. ثلاثة. نعم.
وحدثناه ابن نمير. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
الظاهر أن قوله طواف واحد يعني بين الصفاء والمروة، فإن القارن والمفرد فيهما طواف واحد. أما الطواف البيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا حين يقدم، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف على عرفة. وانتبهوا لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن يصل إلى قديد، لكن ابتياع الهدي كان في قديد.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول بطواف الأول يعني
السعي،
لأن الطواف الثاني اللي فرض لا بد منه. نعم.
أقرأ.
هنا. لكن لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم؟ وهل يسن للإنسان إذا نوى عمل من الأعمال أن يقول الناس أشهدكم؟ فالجواب أن يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعبد، يعني أنه أراد بهذا الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة، وإلا فلا حاجة. وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة، فكان قال ذلك من أجل التعليم. نعم.
قال الواضح أنه لا بد أن يطوف طواف القدوم.
نعم. لا سنة مو واجب. إذا
ما يكون عليه إلا طواف واحد.
هي لكن طواف واحد قبل الإفاضة.
لا أقصد لو لم يطوف قبل
الإفاضة. لا قصنا في حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر قول طوافه الأول يعني السعي، ولا بد منها، لأن ذكر أنه قال حتى في منحة فنحى وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ومعلوم أنه ما يمكن طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد. نعم.
المتطوع
إيش؟ خلينا نكمل الحديث.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت، قال إذن أفعل كما فعل.
إذن
عندي مفتوح
يا الصواب أفعل.
قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. باب في
الآن كلامنا المحصر فيه مسائل. المسألة الأولى، هل الإحصار يختص في العدو أو بكل ما منع من إتمام النسب؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الإحصار يختص بحاصر العدو فقط، لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والأمن ضده
الخوف
فيكون الإحصار إحصار العدو فقط. ومنهم من قال إن الإحصار عام، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لأن الله قال أتموا الحج والعمرة لا فإن أحصرتم، يعني عن إتمامهما، وهذا مقيد. نعم. وهذا مطلق. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق، وهذا لا يقتضي التقييد، كقوله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر في الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فأول الحديث عام، وآخره يدل على أن المراد الأرض، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء، وأن ذكر التقييد لبعض أفراد العام لا يقصد تقييد كل العموم المطلق. وأيضا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، إلى قوله وبهورتهن أحق بردهن. فالمطلقات هنا عام، يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها. لكن من نظر إلى آخر الآية وبعولتهن قال المراد بالمطلقات
الرجعيات،
لكن العلماء أو كلهم أكثرهم يقولون إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها، وعلى هذا فيكون قوله فإذا أمنتم عودا على إيش؟ على بعض أفراد المطلق، فلا يقتضي التخصيص. وهذا القول هو الصحيح، أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره، كما لو حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل، لأنه أحصر عن إتمام النسك، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله. المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء. هذه المسألة الثانية، ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان؟ يجب ما ذكر الله عز وجل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاؤنا المتأخرون عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على إيش؟ على هدي التمتع. والصحيح أنه لا صيام عليه، لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به، عرفتم؟ فالصواب أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي، وإن لم يجد فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. المسألة الثالثة، إذا أحصر فهل يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر عنه أو لا؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول. ما هو الخطاب الأول؟ الخطاب الذي قبل القضاء، يعني لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأتي بالفرض، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول، لا أنه قضاء عما أحصر عنه. وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء، والصواب أنه لازمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم، لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من النسك، فلا يلزمه القضاء. وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح حديبية بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء، بل من المقاضاة وهي المصالحة، ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبية، فالتخلف كثير منه. فهذه 3 مسائل مهمة في باب الإحصار. المسألة الأولى، هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام؟ والصواب أنه عام. الثانية، ما هو الواجب في الإحصار؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب لا. الثالث، هل يلزم القضاء؟ والصواب لا يلزم القضاء. نعم،
لكن ما يلزم الشيخ قط الحلق في المحصر.
ايش
الحلق؟
نعم. اي نعم نعم، ما في شيء، يعني يجوز للإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة.
أي
نعم نعم. بلى، لكن تحلل منه بالهدي. بقي علينا المسألة ذكرها الخال وهي الحلق، هل يجب على المحصر أن يحلق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه لا يجب الحلق، لأن الله تعالى لم يذكر إلا إيش؟ إلا الهدي، لم يذكر إلا الهدي، والهدي يحصل به التحلل. وبعضهم يقول إنه يجب الحلق، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم، فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا. فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج أو عمرة. نعم. نعم. مكان ذبح الهدي بارك الله فيك في نفس المكان، يعني محصر في نفس المكان. يمكن إذا رجع إلى بلده يوصي من يذبحه في مكان.
حتى ولو شق عليه
لا، إذا شق كما قلت.
ليس البلد
نعم.
ليس البلد يعني.
لكن يمكن أقول يمكن يوكل، إذا وجد من يوكله فلا بأس. ولكن هل يبقى التحلل موقوفا على ذبح الهدي؟ إن كان عادما فإنه لا شك أنه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجه الهدي، وإن كان واجدا ففيه أيضا خلاف. منهم من يقول لا يحل حتى ينحر حتى في الإحصار، ومنهم من قال يحل. نعم.
باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا.
هذا الاختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه فيما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول إنه أهل في الحج، مع أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، ابن عمر نفسه. وعائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وأنس يقول أهل بهما جميعا، وعاتب على من قال إنه أهل بالحج وقال كأنما يعدوننا صبيان. فلا بد من جمع. الجمع اختلف العلماء فيه على طريقين. الطريق الأول أن مراد ابن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال، أن المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال، وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل إيش؟ على فعل المفرد، وحينئذ تلتئم الأحاديث. والطريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحجا، فأدخل العمرة على الحج. وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج. وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه لا يسلك إلا إيش؟ الطريق الأول، وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال. وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق، وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارا لقوله ولكن انتصارا للحق، فإنه لا يلام. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أطلق هذه الكلمة لا شك أن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب. نعم. إيش؟ الراجح عندي أن أنه أحرم أولا بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحج، وأنه لا بأس بإدخال العمرة على الحج. وأما قول فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصح لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا، فيقال من قال لا يصح؟ أنه يستفيد، يستفيد أنه حصل على نسكين بدل نسك واحد.
باب ما يلزم من أحرم بالحج.
ويؤيد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا.
هذا أيضا لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى، وهذا لا إشكال فيه. وأما قول عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا وقد دخل وقت الوقوف، فحينئذ نقول محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه، لأن الوقت الآن وقت للوقوف، وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل، لا سيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا إيش؟ إلا الإبل أو القدم. فيحمل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا، وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى.
وحدثنا قتيبة بن سعد.
لكن في هذا الحديث دليل على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحق، حيث قال لهذا الرجل فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، يعني إن كنت صادقا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدا أن يعارض فتواه بقول أحد من الناس فيقول قال لي فلان كذا وكذا، لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك. فإن كان ولا بد فليقول سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا، أما أن يقول قال فلان فهذا خطأ، لا سيما في عهدنا وعصرنا حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق. نعم.
انتهى الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت؟ ما أظن. خلنا نجيب السياق الثاني. إن ما خلنا نكمل الوقت. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج. فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير. غريب إن كان يقول هذا عن ابن عباس.
على كل حال ما وقفنا عليه، ما زين ما تكلمنا بشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا. ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا.
يريد بقوله ابن فلان يعني ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول، ولكن لا بد أن نعرف ما معنى فتنة الدنيا. يقول هكذا في كثير من النسخ الله، وفي كثير منها أو أكثرها نعم أفتنته الدنيا، وفتن وأفتن لغتان صحيحتان، والأولى أصح وأشهر، وبها جاء القرآن ومعنى فتنة الدنيا لأنه رضي الله عنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتن، وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا، انتهى نووي، لكن ذكر كلام أبي. كلام أبي يقول لكن ذكر كلام أبي إيش أو ربي يكون شيء بعده فصول تقطيب الوجه في شيخه حين انتهت القراءة عليه إلى هذا اللفظ إنكار له، وولي ابن عباس البصة من قبل ابن عمه أبي، ولا يعني فتنة الدنيا فتنة ساعة المال، لأن ابن عمر أكثر منه مالا كما قيل، ولكن طهر الله قلبه من حب الرياسة وكان محرما حيث ما حل. على كل حال، هذا القائم في حق ابن عباس قد يكون له هوى، وأنه ممن دخل في السياسة وتكلم بهذا الكلام، ولهذا قال ابن عمر: أيكم أو أينا لم تفتنه الدنيا، إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. من هذا؟ نعم. جاسم. ياسر. من اللي يكلم؟
جاسم.
ياسر تحميد يا شيخ.
اي
كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
خير الله. ما عندكم يا ياسر؟
نعم.
ما الذي عندك؟
معاي الاخوان.
تسمعون الكلام زين؟ تسمعون الكلام طيب؟
نسمع كلام واضح
الحمد لله. الآن نقرأ في صحيح مسلم.
طيب يا شيخ.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
كأنه يقول إنه يبقى على قرانه ولا يأتي أهل، لكن يقال في الجواب إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنهما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل ابن عمر ويأتي أهله. نعم. عندكم كلام على هذا النووي؟
معناه لما ذكر الحديث معناه لا يحل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى، وهذا ضعيف مخالف للسنة. حدثنا
على كل حال إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعي فهذا حرام لا أشكال فيه، لكن بعد الطواف والسعي الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي. فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أنه يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي فلا شك أن هذا حرام. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلا كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئته.
ما عندي قد فعل
عندي قد.
عندكم قد؟
نعم.
نعم. فيها قد؟
لا
عندها. ما في. فيها اختلاف مستحيل. ما في.
وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقيا. قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر. نعم. ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن
أول. فكان أول أعد
من أين
فرأيته أول
فرأيته أول
نعم نعم.
ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-3